بسم الله الرحمن الرحيم.
صلاح الدين يا أملا سنرقبه مدى الزمن، ونرقب صدق عزمته تبدد نوعة الشجن. صلاح الدين يا أملا سنرقبه مدى الزمن، ونرقب صدق عزمته تبدد لوعة الشجن. فكم ثارت له نفس
أمة الإسلام تواجه اليوم ضغوطات ثقافية وعسكرية واقتصادية كثيرة في معظم أقطارها، وهي بحاجة إلى أن تصلب روح المقاومة لديها وتدفع روح اليأس والإحباط من خلال الدخول على عالم النماذج الرفيعة في تاريخها وفي تراثها، فتقبس من عزائمه ما يشد من أسرها ويشحذ همتها. الله تعالى غالب على أمره.
صلاح الدين ظاهر الصليبيين.
صلاح الدين يا أملا سنرقبه مدى الزمن.
هذا الرجل الذي ملأ السمع والبصر لم يكن عربيا، لكنه كان من صناعة الإسلام.
صلاح الدين عقيدة.
كان رحمه الله حسن العقيدة. تحصل له سلامة عقيدته من كدر التشبيه والتعطيل.
عقيدة.
عقيدته جارية على نمط الاستقامة.
عقيدة.
مرضية عند أكابر العلماء.
عقيدة.
عمل بذكاء بارز على أن ينهي المنهج الفاطمي البعيد جدا عما عليه أهل السنة والجماعة.
عقيدة.
ولا ننسى أن الأزهر وهو أقدم جامعة إسلامية قد تم تحويله على يد صلاح الدين إلى جامعة سنية.
صلاح الدين استقام.
حتى إنه ذكر يوما أن له سنين ما صلى إلا مع جماعة.
استقام.
كان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله طاهر المجلس، لا يذكر أحد بين يديه إلا بخير.
استقام.
طاهر السمع، فلا يسمع عن أحد إلا خير.
استقام.
طاهر اللسان، فما رؤي مولعا بشتم قط.
استقام.
طاهر القلم، فما كتب بقلمه إذا مسلم قط.
صلاح الدين تواضع.
ينقل الحجارة على عاتقه مع أولاده. ورأى الفقهاء والعلماء
تواضع.
عرقه يسيل من شدة الجهد
تواضع.
فسارعوا بالعمل معه وهم يتلون القرآن ويكبرون ويهللون.
صلاح الدين كرم.
توفي رحمه الله ولم تجب عليه الزكاة قط، لأن الصدقات والهدايا
كرم.
استنفدت أمواله كلها
كرم.
وحين توفي لم يترك دار ولا عقار ولا مزرعة ولا شيئا من الأملاك إلا 47 درهما ودينارا واحدا وفرسه وسلاحه وخيله.
صلاح الدين صدق أو لا تصدق.
قد كان ذلك المرج وقفا على الدواب العاجزة التي سرحها أصحابه
صدق.
فتأكل وتشرب في ذلك المرج حتى تموت
أو لا تصدق.
كما كان فيها دار للقطط العمياء يقوم على خدمتها موظف يأتيها بالطعام والشراب وينظف حولها.
صلاح الدين.
إذا تقرب الناس بقيام الليل أو الصدقات أو صيام النفل كان تقربه هو بالمرابطة في أقرب نقطة من العدو.
صلاح الدين جهاد.
صلاح الدين هو الأسد المرابط أبدا.
جهاد.
عند اشتداد الشتاء
جهاد.
وارتجاف الناس من شدة البرد كان المجاهد الكبير
جهاد.
يعطي إجازة شتوية
جهاد.
لمعظم العساكر حتى يعودوا إلى أهله
جهاد.
ويظل هو
جهاد.
في مجموعة صغيرة من جنده مرابطا في وجه العدو.
وكم عاف الركون إلى ديار الأنس والسكن، فكم ثارت له نفس لتحطم هامة الوثن. وكم عاف الركون إلى ديار الأنس والسكن، فلم تسعد له عين وأرض القدس في الحزن.
جهاد.
ما أشرف الميتان، فقلت الموت في سبيل الله، فقال غاية ما في البال أن أموت أشرف الميتة.
جهاد.
وقد رأيته وهو يبكي في حال الحرب لأنه لم يقدر على خوضها ضد العدو بسبب مرض. أفسمعتم بقائد كبير غير صلاح الدين يبكي لعدم تمكنه من خوض المعركة؟
فهز السيف منتفضا وحطم صولة المحن وجر الزحف منطلقا ليكسر عقدة الرسن وشب الحرب معلنة بأن القدس لم تهني.
مؤسسة اليقين للإنتاج والتوزيع تقدم
صلاح الدين ظاهر الصليبي.
صلاح الدين يا أملا سنرقبه مدى الزمن.
لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بكر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. صلاح الدين الأيوبي أمة في رجل. صلاح الدين الأيوبي محرر القدس وقاهر الصليبيين. إن صلاح الدين الأيوبي ليس بحاجة إلى من يدبج له الثناء والمديح، فقد نال الرجل من الشهرة الشيء الكثير، وأقيم حوله فيوض من الدراسات التي لا تكون إلا لعظماء الرجال الذين أثروا تأثيرا بالغا في تاريخ البشرية. وأنا هنا لا أريد أن أرسم للرجل صورة أسطورية لا يرى المتأمل فيها سوى ملامح العظمة وقسمات الكمال، فالكمال لله وحده والعصمة لأنبيائه، وما من واحد من هؤلاء الكبار إذا فتشت في سيرهم وتراجمهم إلا وحصلت عنده ما يؤخذ عليه، أو يكون لديه ما هو مثير للجدل والخلاف، ولكن هذا مغمور في بحر حسناتهم. كما أننا لا نريد هنا أن نعقد لصلاح الدين الأيوبي محكمة نستعرض فيها ما للرجل وما عليه، فقد وجد الرجل ما قدم وأفضى إلى ما عمل. إذن لماذا الحديث عن صلاح الدين الأيوبي بعد 8 قرون من رحيله؟ هذا سؤال وجيه يطرح نفسه بنفسه. الجواب على هذا التساؤل يتلخص في أن الأمم العظيمة تتخذ من تاريخها وسير رجالها أدوات للتربية وأخذ العبرة واستنهاض الهمم والتعرف على مكامن الخلل في حياتها، إلى جانب التعرف على معاقد الإصلاح والتحسين. ولا ريب أن الذين ينتفعون من وراء الاطلاع على أحداث التاريخ سيظلون قلة، ولكنهم موجودون في كل زمان ومكان. وصدق الله تعالى إذ يقول: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وإذ يقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وأرجو من الله تعالى أن نكون منهم، وأن نكون ممن ينتفع بالماضي لتوجيه الحاضر وتوجيه المستقبل. نحن إذ نستعرض شيئا من حياة صلاح الدين الأيوبي وجهاده وإصلاحاته، إنما نرمي إلى إطلاع الجيل الحاضر على بعض التضحيات الجسام التي بذلها آباؤهم وأجدادهم في سبيل نشر الدين وسلامة الأوطان والدفاع عن الحرمات والمقدسات، فيتخذون منهم قدوة ومثلا في التضحية والبذل والعطاء غير المحدود. أمة الإسلام تواجه اليوم ضغوطات ثقافية وعسكرية واقتصادية كثيرة في معظم أقطارها، وهي بحاجة إلى أن تصلب روح المقاومة لديها وتدفع روح اليأس والإحباط من خلال الدخول على عالم النماذج الرفيعة في تاريخها وفي تراثها، فتقبس من عزائمهم ما يشد من أسرها ويشحذ همتها، والله تعالى غالب على أمره. أسرة صلاح الدين ونشأته. هذا الرجل الذي ملأ السمع والبصر لم يكن عربيا، لكنه كان من صناعة الإسلام. ينحدر صلاح الدين الأيوبي من أسرة عريقة من أسر الأكراد التي كانت تسكن في جنوب غرب أذربيجان. واسم صاحبنا الأساسي يوسف بن أيوب، ويكنى بأبي المظفر. وحين تولى الخلافة وأقام الدولة في مصر والشام صار يلقب بالسلطان الناصر، ولقبه أبوه منذ الصغر بصلاح الدين تيمنا في أن يكون له شأن في صلاح الأمة. أما جده فقد كان اسمه شادي، وقد كان عاملا على تكريت في زمان مسعود السلجوقي. وفي تكريت ولد صلاح الدين عام 532 للهجرة، وقد ولى عماد الدين زنجي أيوب والد صلاح الدين حاكما على بعلبك في لبنان بعد أن طرد الصليبيين منها. وفي بعلبك قضى صلاح الدين سنيه الأولى حتى سن 12، ويقتل عماد الدين زنجي رحمه الله، ويتولى الحكم في بلاد الشام ابنه محمود الملقب بنور الدين الشهيد. ويلقى أيوب والد صلاح الدين وأخوه شيرقوه الملقب بأسد الدين الحظوة عند السلطان نور الدين، ويتمكن نور الدين من دخول دمشق والسيطرة عليها بمساعدة أيوب والد صلاح الدين، ويكافئه نور الدين على ذلك بأن يجعله نائبا عنه على دمشق، كما أن أخاه شيرقو يصبح نائبا عن نور الدين على حلب، وذلك سنة 549، ولصلاح الدين 17 عاما. وقد ظل الفتى يتنقل بين دمشق وحلب سفيرا بين نور الدين وعمه شيرقوه، حيث كان نور الدين كثير الاستشارة لشيرقوه في شؤونه الإدارية والمالية. ويبدو أن هذه الحال دامت حتى عام 558 هجرية، حيث صار عمر صلاح الدين آنذاك 26 عاما. عصر صلاح الدين. حين احتلت فلسطين قبل نصف قرن من الآن وشرد كثير من أهلها، برز ذكر محرر الأراضي المقدسة الأول في القرن السادس صلاح الدين الأيوبي، وصرت تسمع في كل مكان من العالم الإسلامي من ينتظر بلهف وشوق رجلا يطرد اليهود الغاصبين من فلسطين السليبة، كما طرد صلاح الدين الصليبيين من القدس وكثير من البلاد الشامية. وهذا في تصوري، هذا الانتظار لشخص كي يحرر الأراضي المقدسة، هذا في تصوري يتجاهل الظروف التي تهيأت لصلاح الدين والقوى الخيرة الكثيرة التي ساندته في أعماله الكبيرة. وانتظار شخص كائنا من كان لينقذ أمة طويلة عريضة مما هي فيه قد يوقع في خطأين كبيرين: الأول غض الطرف عن الأمراض التي تفتك بجسد الأمة وأشكال التخلف الذي تعاني منه، والذي يحتاج في تصوري إلى علاجات كثيرة وإلى وقت طويل حتى يتم التخلص منه. الخطأ الثاني حين ينتظر الناس بطلا عظيما لإنقاذهم، فإنهم يغفلون عن مسؤولياتهم الشخصية والخاصة حيال تحسين الأحوال، مع أن القرآن الكريم يعلمنا أن تغيير الوضعيات العامة يتطلب أن يبادر الناس إلى إحداث تغييرات إيجابية في نفوسهم وحياتهم الخاصة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فما هي الملامح العامة لعصر صلاح الدين الأيوبي إذا أردنا أن نفهم دور أمة الإسلام في تحرير المقدسات وإحداث النهضة الشاملة؟ يمكننا أن نستعرض ثلاثة من الملامح الأساسية لعصر صلاح الدين الأيوبي. أولا، فتح صلاح الدين الأيوبي عينيه على الدنيا والمسلمون يعانون من الانقسام والتشرذم، فالخلافة العباسية في بغداد عبارة عن قبة كبيرة ليس تحتها أحد، وعبارة عن هيكل رمزي مجوف، وكثير مما كان يسمى دولا إسلامية كان عبارة عن مدن ليس أكثر، بحيث إن القطر الواحد منها اليوم ينتظم عددا من الدول آنذاك على ما هو معروف في الشام والعراق على سبيل المثال. في هذا الوقت وفي هذه الحقبة الصعبة اندفعت موجات الفرنجة من أوروبا زاحفة نحو العالم الإسلامي تدمر وتقتل وتنهب وتغتصب، وأعمالها الشائنة هذه هي ما سماه المؤرخون المسلمون بالحروب الصليبية. وكان بعض القسس في أوروبا قد هيجوا العامة والخاصة ضد المسلمين في الشرق، واستخدموا في ذلك الكذب والافتراء والدجل، واستخدموا الصور والرسوم المعبرة عن ذلك، كما حدث حين طاف بعض القسس أوروبا في شرقها وغربها حاملين صورة لعيسى عليه السلام مطروحا على الأرض، وأحد العرب يضربه بالعصا وهم يقولون للناس: هذا محمد نبي المسلمين يضرب المسيح وقد جرحه وقتله. وقد سرت هذه الدعاية في كل أنحاء الغرب، وأنتم تعرفون أن عقيدة المسلمين أن عيسى عليه السلام ليس في الأرض بل رفعه الله إليه، فكيف يضربون شخصا لا يعتقدون أصلا أنه موجود في الأرض؟ وقد اجتاح الصليبيون آسيا الصغرى واستولوا على عاصمة السلاجقة ديقية، ثم انحدروا إلى بلاد الشام وهددوا حكام حلب ودمشق تهديدا بالغا، فدخلوا في طاعتهم ودفعوا لهم الأموال ومضوا في رجعتهم نحو بيت المقدس، فاستولوا عليه عام 492 للهجرة. وإذا أردت أن تطلع على نموذج من وحشية الفرنجة التي مارسوها في بلاد الشام، فاسمع ما يقوله ريمند الإجيلي، والذي هو من بني جلدتهم، والذي كان أحد شهود العيان على ما جرى في القدس عند استيلاء الصليبيين عليها. يقول: وشاهدنا أشياء عجيبة، إذ قطعت رؤوس عدد كبير من المسلمين، وقتل غيرهم رميا بالسهام، أو أرغموا على أن يلقوا أنفسهم من فوق الأبراج، وظل بعضهم الآخر يعذبون عدة أيام، ثم أحرقوا بالنار. وكنت ترى في الشوارع أكوام الرؤوس والأيدي والأقدام. ويقول ديورنت صاحب قصة الحضارة: فالنساء كن يقتلن طعنا بالسيوف والحراب، والأطفال الرضع يختطفون بأرجلهم من أثداء أمهاتهم، ويقذفون من فوق الأسوار، أو تهشم رؤوسهم بدقها بالعمد. ومن الجدير بالذكر أيها الإخوان أن الحروب الصليبية استمرت نحو من 200 عام في الشرق. قد قال أحد الشعراء مصورا مأساة احتلال القدس: أحل الكفر بالإسلام ضيما، يطول عليه للدين النحيب، فحق ضائع وحما مباح، وسيف قاطع ودم صبيب، وكم من مسلم أمسى سليبا، ومسلمة لها حرم سليب، أتسبى المسلمات بكل ثغر، وعيش المسلمين إذن يطيب، فقل لذوي البصائر حيث كانوا: أجيب الله ويحكم أجيب. الملمح الثاني من الملامح التي شكلت عصر صلاح الدين الأيوبي يتمثل في قيام عدد من المدارس التربوية والعلمية في القرنين 5 و 6 الهجريين. وتلك المدارس عملت على عودة الأمة إلى الطريق الصحيح، ونفخت فيها روح المقاومة ضد المعتدين الفرنجة. ومع أن في وسع الناقد البصير أن يوجه بعض الملاحظات المنهجية والعقدية أحيانا لتلك المدارس، إلا أنها على نحو عام قد ساعدت في إحداث صحوة تربوية وعلمية لا يستهان بها. ومن تلك المدارس مدارس الشيخ عدي بن مسافر، والشيخ أبي البيان الدمشقي، والشيخ رسلان الجعبري، والشيخ حياة بن قيس الحراني وغيرهم. وكان أشهر تلك المدارس مدرسة الإمام أبي حامد الغزالي والإمام عبد القادر الجيلاني رحمهما الله تعالى. وقد اهتم الغزالي المولود 450 هجرية فيما كتب اهتماما بالغا بالنقد الذاتي والبحث عن العلل التي أدت إلى ضعف الأمة، كما أنه هاجم التعصب المذهبي، كما هاجم الفرق والجماعات التي انحرفت عن المنهج الإسلامي الأصيل. وقد أكد الغزالي على ضرورة أن تكون كل مناشط الحياة في إطار الشريعة الغراء، كما أنه دعا إلى إرساء قواعد العدالة الاجتماعية في بلدان المسلمين. ولا يجوز إهمال موقفه الصلب من الفلاسفة الذين خرجوا بهذا العلم عن قواعد الشريعة، وقد تمكن بحق من توجيه سهام قاتلة إليهم. وقد اتصل الغزالي من أجل تعميم دعوته وأفكاره ببعض حكام الأقاليم الإسلامية لينقل لهم رؤيته الإصلاحية، وكان منهم محمد بن تومرت مؤسس دولة الموحدين في المغرب. أما الشيخ عبد القادر الجيلاني طيب الله ثراه، فقد ولد 470، أي بعد ولادة الغزالي بنحو من 20 عاما. وقد بدأ أنشطته الدعوية والتربوية حوالي عام 515 للهجرة، وقد ازدحمت مجالسه حتى صار يحضر المجلس الواحد عشرات الألوف من الناس، وقد تاب على يديه ألوف المسلمين المذنبين في بغداد، كما أسلم ألوف من اليهود والنصارى في بغداد أيضا بسبب دعوته، وقد أثار في قلوب الناس الحمية والغيرة والحماسة للالتزام في السلوك والبذل والتضحية في سبيل الله تعالى. ويذكرون في هذا السياق أن الشيخ رحمه الله كان يقوم بتجديد إحدى المدارس الشرعية، فجاءت إليه امرأة فقيرة تصطحب معها زوجها، وقالت للشيخ: إني امرأة فقيرة لا مال لي، وأحب أن أشارك في تجديد هذه المدرسة، وإن لي على زوجي نحو من 20 دينارا مهرا لي، وإني قد اتفقت معه على أن يشتغل عندك في تجديد هذه المدرسة ب10 دنانير وأسامحه بالباقي. ثم دفعت بنص الاتفاق إلى الشيخ، وكان زوجها أيضا فقيرا ممن يكسبون رزقهم يوما بيوم، فاشتغل عند الشيخ ب5 دنانير وسامحه الشيخ بالباقي ودفع له نص الاتفاق وقال: أنت في حل من الباقي. وما هذا إلا نموذج صغير لتعلق الناس بالشيخ وحبهم لمعاونته. وقد أدت مدرسة الشيخ عبد القادر دورا مقدرا في الجهد العسكري ضد الغزو الصليبي، حيث كانت تستقبل أبناء النازحين الذين فروا من وجه الاحتلال الصليبي، ثم تقوم بإعدادهم عسكريا، ثم إعادتهم إلى مناطق المواجهة الدائرة تحت القيادة الزنقية، كما أنها ساندت القيادة الإسلامية على المستوى السياسي والعسكري حين أمدتها بالنابهين من خريجيها ليعملوا مستشارين سياسيين وعسكريين لدى صلاح الدين الأيوبي، ولا مجال هنا للتفصيل في ذلك. الملمح الثالث للعصر الذي نشأ فيه صلاح الدين الأيوبي يتمثل في الجهود الحثيثة والمباركة التي بذلها نور الدين زنقي في أسلمة الحياة العامة وتحسين مستواها، والتي تتجلى في صبغ الإدارة السياسية بالصبغة الإسلامية وإعداد الشعب إعدادا إسلاميا وتطهير الحياة العامة من التيارات الفكرية المنحرفة، إلى جانب إقامة المرافق والمنشآت العامة مثل المشافي والمدارس والمكتبات والأوقاف والجمعيات الخيرية ومصانع السلاح، ومثل بناء الجسور والقناطر والحصون والقلاع من أجل تقوية الجانب العسكري في الدولة. ويمكن القول إن صلاح الدين الأيوبي كان أشبه الناس بنور الدين زنقي في سلامة المعتقد واستقامة السلوك، إلى جانب حب الجهاد والاستعداد له والعمل على تحقيق الوحدة الإسلامية. شخصية صلاح الدين وأخلاقه: كان القاضي بهاء الدين ابن شداد قد لازم صلاح الدين الأيوبي في السنوات 7 الأخيرة من حياته، وكتب سيرة صلاح الدين في أوثق عمل يؤرخ للرجل في نظر الباحثين المسلمين والغربيين، ونحن هنا نعتمد على كثير ما قاله عنه ابن شداد بالإضافة إلى ما ذكره غيره من المؤرخين. عقيدة صلاح الدين الأيوبي. يقول ابن شداد عن صلاح الدين: كان رحمه الله حسن العقيدة كثير الذكر لله تعالى، وكان قد كلف أحد العلماء فجمع له عقيدة تحوي جميع ما يحتاج إليه في هذا الباب، وكان من شدة حرصه يعلمها الصغار من أولاده حتى تترسخ في أذهانهم. يقول ابن شداد: ورأيته وهو يسمعها لهم ويقرؤونها من حفظهم بين يديه. ويقول أيضا: من خلال مباحثات صلاح الدين للعلماء تحصل له سلامة عقيدته من كدر التشبيه والتعطيل، فعقيدته جارية على نمط الاستقامة مرضية عند أكابر العلماء. وكان رحمه الله كثير التعظيم لشعائر الدين، مصدقا بجميع ما وردت به الشرائع، منشرحا بذلك صدره، مبغضا للفلاسفة والدهرية والمعطلة ومن يعاند الشريعة. استقامة صلاح الدين وتقواه. يقدم القائد العظيم صلاح الدين الأيوبي النموذج الراقي في استقامة السلوك والحرص على أداء الفرائض والبعد عن المعاصي. يقول القاضي ابن شداد: وأما الصلاة فإنه كان شديد المواظبة عليها مع الجماعة، حتى إنه ذكر يوما أن له سنين ما صلى إلا مع جماعة، وكان إذا مرض يستدعي الإمام ليصلي به ويكلف نفسه القيام خلفه، وكان يواظب على السنن الرواتب، كما أنه كان له ركعات يركعها من الليل فإذا لم يستيقظ صلاها قبل صلاة الفجر. وأما الزكاة فإنه مات ولم يكن في يده ما تجب فيه الزكاة، فإنه رحمه الله ينفق كل ما لديه، وكان يحب سماع القرآن، حتى إنه كان يشترط في إمامه أن يكون عالما بعلوم القرآن متقنا في حفظه، وكان يستقرئ من يحضره في الليل وهو في برج حراسته، فيقرأ أمامه الجزئين والثلاثة والأربعة وهو يسمع. وكان رحمه الله رقيق القلب تدمع عينه في معظم أوقاته كما يقول ابن شداد. ولصلاح الدين أو الملك الناصر كما لقب فيما بعد شغف بسماع حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومتى سمع عن شيخ ذي إسناد عال وسماع كثير، فإن كان ذلك الشيخ ممن اعتاد الحضور عنده استحضره وسمع عليه، وأسمع من يحضره في ذلك المكان من أولاده ومماليكه والمختصين به. وإن كان ذلك الشيخ بعيدا عنه ذهب صلاح الدين إليه وسمع منه، وقد تردد على الحافظ الأصفهاني بالإسكندرية وأخذ عنه أحاديث كثيرة. يقول ابن شداد: وكان يستحضرني في خلوته ويحضر شيئا من كتب الحديث ويقرأ هو، فإذا مر بحديث فيه عبرة رق قلبه ودمعت عينه. كان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله طاهر المجلس، لا يذكر أحد بين يديه إلا بخير، وطاهر السمع فلا يسمع عن أحد إلا خيرا، وطاهر اللسان فما رؤي مولعا بشتم قط، وطاهر القلم فما كتب بقلمه إيذاء مسلم قط. وكان رحمه الله شديد الإنابة إلى الله تعالى والالتجاء إليه. يقول ابن شداد: وكان قد أصابته شدة من الفرنج، وكان مقيما في القدس، وأراد الفرنجة اقتحام المدينة، واختلف صلاح الدين مع مجلس شورى وأمراء الجيش حول قضية، فاغتم لذلك، فما كان منه إلا أن تصدق قبل الذهاب إلى المسجد الأقصى، وكان اليوم يوم جمعة، ثم صلى ركعتين ودعا قائلا: إلهي، قد انقطعت أسباب الأرضية في نصرة دينك، ولم يبق إلا الإخلاد إليك والاعتصام بحبلك والاعتماد عليك، أنت حسبي ونعم الوكيل. أما حالة صلاح الدين الجسمية فقد كانت في كثير من الأحيان على غير ما يرام، فالرجل على ما يبدو كان مصابا بالملاريا، كما أن دمامل كثيرة في كثير من الأوقات كانت تخرج من وسطه إلى ركبتيه، كانت تخرج في جلده من وسطه إلى ركبتيه، وكان ذلك كثيرا ما يؤدي إلى وهن جسده وانحراف مزاجه. لكن روح صلاح الدين كانت عبارة عن شعلة متوهجة في جسد هدته الأمراض، فلا توازن بين صورته المادية وبين الحمل الثقيل الذي يملأ ذلك الجسد بالطموحات الكبيرة. قد كان صلاح الدين مستغرقا روحيا وهائما في الجهاد، مما أنساه كل أوجاعه وآلامه، وبقاؤه على ظهر جواده 30 عاما، وهي النصف الثاني من عمره، برهان على ذلك. أخلاق صلاح الدين وسجاياه: كرمه، هذا الرجل فريد في كرمه وعطاياه، فنظرته للمال تختلف عن نظرة السواد الأعظم من الناس له. وقد قال يوما كما نقل عنه القاضي ابن شداد: يمكن أن يكون في الناس من ينظر إلى المال كمن ينظر إلى التراب. ولا ينطبق هذا القول فيما أظن على أحد في زمانه كانطباقه عليه. قد توفي رحمه الله ولم تجب عليه الزكاة قط، لأن الصدقات والهدايا استنفدت أمواله كلها، وحين توفي لم يترك دار ولا عقار ولا مزرعة ولا شيئا من الأملاك إلا 47 درهما ودينارا واحدا وفرسه وسلاحه وخيمته. هذه هي تركة السلطان الناصر. وكان متقللا في ملبسه ومركبه، جوادا في مصالح المسلمين، وقد تبرع في حصار عكا 12,000 فرس للمجاهدين، بل إن المرات التي تبرع فيها بجواده الخاص لا تكاد تحصى، وكان يستعير أحيانا جوادا من بعض جيشه ليجاهد عليه. وحين استولى على دمشق بعد وفاة نور الدين زنجي وثورة الخلاف بين من يخلفه، لم يأخذ لنفسه شيئا من خزائنها، بل وزع ما وجده على الأهالي. وقد كان المسؤول عن بيت ماله يخفي عنه بعض المال، حتى إذا جاءت ساعة الحاجة أخرج إليه ما يريد. إن حشد المؤيدين للجهاد كان همه الأكبر، وكان لا يرى للمال وظيفة يؤديها أشرف من هذه الوظيفة، والذي لا يعي هذه المسألة في حياة صلاح الدين قد يصفه بالتبذير وإتلاف المال، لكن صلاح الدين كان يعرف ماذا يعمل وأين يوظف المال. سماحته وحلم، تأبى عظمة العظماء إلا أن تتجسد في التسامح والعفو عن الزلات والتنازل عن بعض الحقوق. وقد ضرب صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى أروع الأمثلة في هذا الشأن مما أدهش الصليبيين وحملهم على الثناء عليه على الرغم من بغضهم الشديد له. وأنا حين قرأت تسامحه تجاه القريب والبعيد وعفوه عن الزلات حرت في هذه النفس الكبيرة التي لا تعرف معنى للحقد ولا الأنانية ولا مقابلة السيئة بالسيئة. واسمعوا أيها الإخوان طرفا يسيرا من سماحة صلاح الدين الأيوبي. يذكر ابن الأثير أن صلاح الدين كان يوما جالسا وعنده جماعة، فرمى أحد مماليكه حذاء فوقع قرب صلاح الدين، فما نهر الخادم ولا وبخ، وإنما التفت إلى الجهة الأخرى يكلم جليسه متشاغلا ومتغافلا عما حدث، وطلب الماء من بعض خدمه في مجلس 5 مرات كما يقول ابن شداد، ولم يحضر إليه حتى قال: يا أصحابنا والله قتلني العطش، فأحضر إليه الماء. ولم ينكر رحمه الله تباطؤ الخادم في إحضاره. يقول القاضي ابن شداد والذي ذكرنا أنه لازمه كملازمة ظله في سنواته الأخيرة، إن صلاح الدين ركب بغلته وركب ابن شداد بغلته في جواره في يوم عاصف شديد البرد، فتقدمت بغلة القاضي عليه وجعلت تنضحه بالطين من رجليها حتى أتلفت ثيابه، وصلاح الدين رحمه الله مبتسم. وأراد القاضي أن يتأخر حتى لا يتكرر هذا الوضع، فأمره صلاح الدين أن يستمر في موضعه من الركب. هذا شأنه مع إخوانه وحاشيته، فكيف كانت مواقفه مع أعدائه وخصومه؟ اسمعوا أيها الإخوان شيئا من سيرته في هذا. عقب حطين الظافرة المظفرة قدم لصلاح الدين الملك جفري والبرنس أرناط وعدد من كبار الفرنج، وعرضوا أسرى بين يديه. فعرض الإسلام على أرناط وهو صاحب حصن الكرب فأبى، وكان صلاح الدين أقسم إن ظفر بأرناط أن يقتله، لأنه قتل عددا كبيرا من أسرى المسلمين على الرغم من الهدنة والأمان الذي بينه وبين صلاح الدين الأيوبي. كما أن أرناط كان قد قال كلاما استخف فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من صلاح الدين إلا أن قتل بعد أن عرض عليه الإسلام وأبى. فلما رأى الملك جفري ذلك فزع فزعا شديدا، خوفا من أن يكون مصيره كمصير أرناط. فقال له صلاح الدين: لا تخف، فما جرت العادة بقتل الملوك. وقدم صلاح الدين له ولبعض قادة الفرنج الطعام والماء المثلج بعد أن أدخلهم خيمته، ثم أمر بسوقهم إلى دمشق. وحين فتح القدس، أسأل الله أن يعين المسلمين في هذا العصر على تحريرها، كان الاتفاق أن يدفع الصليبيون فدية عن كل رجل 10 دنانير، وعن كل امرأة 5، وعن كل طفل 2 دينار، وأن يتم ذلك خلال 40 يوما، فمن لم يستطع الدفع أخذ أسيرا وضرب عليه الرق. وقد انقضت 40 يوما وبقي في القدس بعض الفقراء من الفرنجة الذين لا يجدون ما يفدون به أنفسهم. أتدرون ماذا كان الموقف أيها الإخوان؟ كان ما لا يخطر ببال أحد. قام صلاح الدين رحمه الله بفدائهم من ماله الخاص، ولم يعتبرهم مماليك كما نص عليه الاتفاق. أما ملكة القدس فقد طلبت المسير إلى زوجها الذي كان تم نقله إلى قلعة طرابلس، فأذن صلاح الدين لها بالخروج وأطلق معها مالها وحاشيتها، كما أطلق زوجة أرناط ونساء أخريات من نساء قادة الفرنجة. وفي هذا الوقت خرج بطر يرك القدس ومعه أموال البيع والكنائس وكنوزها في أحمال محملة، فلم يعرض له صلاح الدين بشيء، ولم يرق قلب ذلك البطريرك لافتداء أسرى بني ملتي. وكان بعض من حاشية صلاح الدين قد غضبوا من خروج البطريرك بتلك الأموال العظيمة، وحثوا صلاح الدين على أخذها. فماذا قال الرجل؟ قال: لا أغدر به. ولكم أن تقارنوا هذا مع ما فعله الصليبيون حين دخلوا القدس، وما فعلوه بالمسلمين في الأندلس، لتعرفوا أن النماذج التي يصنعها الإسلام في الرقي والتحضر والوفاء تظل عزيزة ومتفردة. ويذكر مؤرخو الفرنجة أن صلاح الدين سمع بمرض ريتشارد قلب الأسد وأكبر قادة الحملات الصليبية وأشجعهم، فما كان منه إلا أن أرسل له طبيبه الخاص يحمل العلاج والفواكه التي لا يمكن لذلك القائد أن يحصل عليها. هذا في الوقت الذي كانت فيه المعارك مستعرة بينهما وجنودهما في ساح المعركة. والغربيون أنفسهم يذكرون أن امرأة من الفرنجة جاءت من معسكر قومها إلى خيمة صلاح الدين وهي تبكي وتضرب وجهها وتشكو إليه أن 2 من المسلمين خطفا ولدا لها ولا تدري أين ذهبا به، فرق لها صلاح الدين رقة شديدة حتى بكى، وأرسل من يفتش لها عن ولدها حتى وجده وسلمه إليها. وأرسلت تلك المرأة بحراسة بعض الجند إلى معسكرها آمنة مطمئنة. ماذا يقول قائل بعد هذا؟ قد علم صلاح الدين أمراء الحرب من الفرنجة الذين لا يعرفون معنى للوفاء ولا للخلق ولا للمروءة، علمهم شيئا لا يعرفونه ويصعب عليهم أن يعرفوه، علمهم كيف يكون شرف الخصومة، علمهم كيف يكون شرف الخصومة. رجل المبادئ قد وقر في قلوب جند صلاح الدين وحلفائه وخصومه وأعدائه على حد سواء أنه رجل يوثق به، رجل موثوق، وينبع الكثير من جاذبيته أنه إنسان ملتزم حق الالتزام، يحاول دائما أن يكون سلوكه صدى لمعتقده. إنه الرجل الذي بإمكانك أن تعرف متى يقدم ومتى يحجب، لأنك تعرف القيم والمثل التي يؤمن بها والتي تشكل في النهاية منطلقاته ومواقفه. وهذا هو المؤمن الحق أيها الإخوان. وإليكم قبسا من المبادئ التي كان يتشبع بها صلاح الدين لتكتمل صورته في أذهاننا. يذكر ابن شداد أن أحد التجار حضر إلى مجلس القضاء وهو يدعي أن صلاح الدين استولى على مملوك له، فحضر صلاح الدين نفسه إلى المجلس ونزل عن الفراش الذي كان يجلس عليه ليكون هو وخصمه سواء في المجلس. ثم أتى صلاح الدين بالشهود الذين يشهدون بثبوت ملكيته للمملوك قبل التاريخ الذي ذكره التاجر وبعد ثبوت الحق لصلاح الدين، ما كان منه إلا أن أكرم المدعي وأهداه هدية وأرجعه مجبور الخاطر. وجاء رجل يدعي على تقي الدين ابن أخي صلاح الدين حقا له، فحكم صلاح الدين على ابن أخيه بأن يحلف اليمين، مع أنه كان من أعز الناس عليه وأعظمهم حرمة عنده، فالرجل لا يحابي في الحق أحدا. قد كان صلاح الدين يقدم نفسه دائما على أنه قدوة ومثل لجنوده خاصة وللناس عامة، وحين شرع في تجديد سور القدس قسم العمل فيه على القادة كي يقوم كل قائد بالإشراف على قطعة محددة من السور. وكان السلطان صلاح الدين ينقل الحجارة على عاتقه مع أولاده، ورأى الفقهاء والعلماء عرقه يسيل من شدة الجهد، فسارعوا بالعمل معه وهم يتلون القرآن ويكبرون ويهللون. صلاح الدين كان خبيرا كبيرا في إدارة المعارك ووضع الخطط العسكرية، لكنه كان يؤمن بأن استشارة أمراء الجند وكبار رجالات الدولة تنطوي على خير عميق، كما أنها وسيلة لجمع القلوب ورص الصفوف. ولد، فقد ذكر ابن شداد في مواضع كثيرة من سيرة صلاح الدين أنه كان كلما حزبه أمر في شأن الجهاد أو في هدنة مع العدو أو في إعطاء الأمان له، كان في ذلك كله يسارع إلى الاستشارة والنزول عند رأي الأغلبية. ولطالما جرت له تلك الاستشارات المتاعب، ولطالما كان رأي الأغلبية مجافيا للصواب، لكن المسألة في نظر صلاح الدين مسألة مبدأ، وحين يكون الأمر كذلك فإنه يجري غض الطرف عن تحقيق المصالح. إن صلاح الدين قد حاول رفع مستوى التسلح الخلقي لدى الجنود المسلمين والتمسك بالمبادئ من خلال سلوكه الشخصي، وقد نجح في ذلك نجاحا مقدرا. صلاح الدين السلطان بالملامح العامة التي تجلت في شخصية هذا القائد الكبير قاد القطعة الملتهبة من العالم الإسلامي في القرن السادس الهجري، أعني مصر والشام، وترك في هذين البلدين من المآثر والأيادي البيضاء والسيرة الحسنة ما تفاخر بمثله أمة الإسلام. يقول الموفق عبد اللطيف: رأيت صلاح الدين على القدس فرأيت ملكا عظيما يملأ القلوب روعة والعيون محبة قريبا وبعيدا، وأصحابه يتشبهون به ويتسابقون إلى المعروف، كما قال سبحانه: ونزعنا ما في صدورهم من غل. بدأ الرجل حياته السياسية الرسمية وزيرا في مصر أيام الفاطمية.